الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين مراتب السابقين تجاه الأقدار التي تصيبهم بغير اختيارهم. قال رحمه الله: إذا وردت عليهم أقداره، يعني السابقين، إذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية، وهم فيها على مراتب ثلاث. إحداها الرضا عنه فيها، والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا ينشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العادل والآدل، ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وسوقهم بها إلى حبه ورضوانه. ولهم في ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة، وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. المرتبة الثانية شكره عليها كشكره على النعم، وهذا فوق الرضا عنه بها، ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة، فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. المرتبة الثالثة من مراتب السابقين تجاه الأقدار التي تصيبهم بغير اختيارهم، الثالثة للمقتصدين، وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها، فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته، بل الصبر معه، وبه يتحقق الرضا والشكر لا تصور ولا تحقق لهما، أي للرضا والشكر دونه، أي دون الصبر. وهكذا كل مقام مع الذي فوقه، كالتوكل مع الرضا، وكالخوف والرجاء مع الحب، فإن المقام الأول لا ينعدم بالترقي إلى الآخر، ولو عدم لخلفه ضده، وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة، وإنما يندرج حكمه في المقام الذي هو أعلى منه، فيصير الحكم له كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا. وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلا خلفه وراء ظهره، واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول تاركا له، بل هذا بمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح، فقد ربح بهما معا. وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله، فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه، يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات، وتعلم أن دعوى المدعي أنها من منازل العوام، ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين: أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناها، مصاحب له كما تقدم، متضمن له تضمن الكل لجزئه، أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبدا، ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما تكون من منازل العوام، وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها، فإن كان متعلقها وغاياتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه، فلا علة فيها بحال، وهي من منازل الخواص حينئذ، وإن كان متعلقها حظا للعبد أو أمرا مشوبا بحظه فهي معلولة من جهة تعلقها بحظ. قال: ولنذكر لذلك أمثلة. انتقل الإمام رحمه الله تعالى الآن إلى أمر كبير مما اندرج تحت ظلال كتابه طريق الهجرتين، وهو الكلام عن علل المقامات. ولذلك ذكر الأمثلة ورد عليها رحمه الله تعالى. وقد نقل رحمه الله هذه الأمثلة من كتاب محاسن المجالس لأبي العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي المعروف بابن العريف، وقد وصفه الذهبي بالإمام الزاهد العارف صاحب المقامات والإشارات، ولد سنة 81 و400 وتوفي بمراكش سنة 36 و500. نقل المصنف رحمه الله تعالى من كتاب أبي العباس ابن العريف من محاسن المجالس ما ذكره في علل المقامات، ثم عقب على ما نقل بالنقد وبيان الغلط فيها. وقد اعتمد ابن العريف في كتابه محاسن المجالس على كتاب علل المقامات للشيخ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب المنازل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فرد الإمام ابن القيم رحمه الله على ما ذكر ابن العريف، واتخذ كتابه غرضا ومثل بأمثلة، أمثلة من الغلط في علل المقامات ونقد كلام ابن العريف. المثال الأول: الإرادة، فإن الله جعلها من منازل صفوة عبادة، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهلها، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم: إنما نطعمكم لوجه الله. وهذه لام التعليل الداخلة على الغايات المرادة، وهي كثيرة في القرآن، خلافا لمن زعم أن القرآن خلو من لام التعليل وباء التسبيب. فقال الطائفة: الإرادة حلية العوام، وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب، وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق ورجوع إلى النفس، فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوة، وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد العبد، كقوله تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فيكون مراده ما يراد به، واختياره ما اختير له، إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظر، كما قال: أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد. ومن هذا قول أبي يزيد البسطامي الزاهد المشهور: قيل لي ما تريد؟ قلت أريد ألا أريد، لأني أنا المراد وأنت المريد. هذا ما ذكره ابن العريف في محاسن المجالس، وسيصرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالنقل عنه بعد قليل. وجعل الإرادة من علل المقامات، وجعلها في طريق الخواص نقص، وإنما هي من مقامات العوام. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيقال: ليس المراد من العوام في كلامهم العامة الجهال، وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين إلى منازل الفناء وعين الجمع. وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه. وأخذ في نقد ما ذكره ابن العريف في محاسن المجالس في بيان علة مقام الإرادة. قال: الكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه. أحدها أن الإرادة هي مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه، فلا عبودية لمن لا إرادة له، بل أكمل الخلق عبودية ومحبة، وأصحهم حالا وأقومهم معرفة، أتمهم إرادة. فكيف يقال إنها حلية العوام أو من منازل العوام؟ الوجه الثاني أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام، وتكون معلولة أيضا، لأنها إرادة تامة للمحبوب، ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية، وكوجود مقام الإحسان بدون الإيمان والإسلام. فإذا كانت الإرادة معلولة وهي من منازل العوام، لزم أن تكون المحبة كذلك. فإن قيل المحبة لا علة فيها، هي تجرد المحب عن الإرادة وفناؤه بإرادة محبوبه عن إرادته، قيل هذا هو حقيقة الإرادة، أن ينفي مراده مراد محبوبه، فلو لم يكن مريدا لمراد محبوبه لم يكن موافقا له في الإرادة. والمحبة هي موافقة المحبوب في إرادته، فعاد الأمر إلى ما أشرنا إليه، أن المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون حق محبوبه. فإذا صارت إرادته موافقة لإرادة محبوبه، لم تكن تلك الإرادة من منازل العوام ولا معلولة، بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم، وليس وراءها إلا التجرد من كل إرادة والفناء بشهوده عن إرادة ما يريد. وهذا هو الذي يشير إليه السالكون إلى منازل الفناء ويجعلونه غاية الغايات، وهذا عند الكمل نقص وتغبير في وجه المحبة، وهضم لجانب العبودية، وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوبه، وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده، فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده. وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين ادعيا محبة ملك، فحضر بين يديه فقال: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد ألا أريد شيئا، بل أفنى عن إرادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بي ما تشاء. وقال الآخر: بل أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في محابك ومرضاتك، منفذا لأوامرك، مشمرا في طاعتك، أتوجه حيث توجهني وأفعل ما تأمرني، هذا الذي أريده. فقال للآخر: وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا، فإني سأبعثكما في أشغالي ومهماتي. فأما أحدهما فقال: لا حظ لي سوى اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك. وقال الآخر: لا أريد إلا مشاهدتك والنظر إليك والفناء فيك، فهل يكونان في نظره سواء؟ وهل تستوي منزلتهما عنده؟ ولو أنعموا النظر لعلموا أن صاحب الفناء هو طالب الحظ الواقف معه، وأن الآخر وإن لم ينسلخ من الحظ ولكن حظه مراد المحبوب منه لا مراده هو من المحبوب. وبين الأمرين من الفرق كما بين الأرض والسماء، فالعجب ممن يفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه على من صار حظه مراد محبوبه منه. بل الفناء الكامل أن يفنى بإرادته عن إرادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وبالتوكل عليه من التوكل على ما سواه، ليس أن تفنى بحظك منه عن مراده منك. وهذا موضع يشتبه علما وحالا وذوقا إلا على من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا. الوجه الثالث أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد، فإذا كان مرادها أشرف المراد فإرادته أشرف الإرادات، ثم إذا كانت الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعها وأكملها فإرادتها كذلك، فلا تخرج إرادته عن إرادة أشرف الغايات وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعها. فأي علة في هذه الإرادة؟ وأي شيء فوقها للخواص إذا كانت هي للعوام؟ الوجه الرابع أن نقصان الشيء يكون من وجهين، أحدهما أن يوجب ضرر، والثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل منه، وكلاهما منتف عن الإرادة، فكيف تكون ناقصة معلولة؟ فإن قيل لما كان الوقوف معها رجوعا إلى النفس وتفرقا ووقوفا مع حظ المريد كانت ناقصة، قيل هذا منشأ الغلط، وجوابه بالوجه الخامس، وهو أن يقال قوله إن الإرادة تفرق، فإن أردتم بالتفرق شهود المريد لإرادته ومراده ولعبوديته ولمعبوده ولمحبته ومحبوبه، فلما قلتم إن هذا التفرق نقص؟ وهل هذا إلا عين الكمال؟ وهل تتم العبودية إلا بهذا؟ فإن من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده كان محجوبا، ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما أمره به كان ناقص العبودية ضعيف الشهود. وهل الكمال إلا شهود المعبود مع شهود عبادته؟ فإنها عين حقه ومراده ومحبوبه من عبده، فهل يكون شهود العبد لحق محبوبه ومراده منه وأنه قائم به ممتثل له هل يكون نقصا؟ وتكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن شهوده كمالا؟ وهل هذا إلا قلب للحقائق؟ فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذورا بضيق قلبه عن شهود هذا وهذا، إما لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه. فأما أن يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقص فكلا، وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلا وآلة له، وهو ناظر مع ذلك إلى معبوده بقلبه شاهدا له فانيا عن شهود غيره في عبوديته، أين مقام هذا من مقام من لا يتسع لهذا وهذا؟ وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم حبا لله صلى الله عليه وسلم، كيف كان في عبادته جامعا بين الشهودين حتى كان لا يغيب عن أحوال المأمومين فضلا عن شهود عبادته، فكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه تعالى. فالكمل من أمته على منهاره وطريقته في ذلك صلى الله عليه وسلم، فالواجب التمييز بين المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. وإن أردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب الحظوظ وأودية الهوى، فهذه الإرادة لا تستلزم شيئا من ذلك، بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداته، ومثل هذا التفرق هو عين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمال، وما عداه فمحض حظ العبد لا حق محبوبه. الوجه السادس أن قوله الإرادة رجوع إلى النفس وإن إرادة العبد عين حظه كلام فيه إجمال وتفصيل، فيقال ما تريدون بقولكم إن الإرادة رجوع إلى النفس؟ أتريدون أنها رجوع عن إرادة الرب وإرادة محابه إلى إرادة النفس وحظوظها؟ أم تريدون أنها رجوع إلى إرادة النفس لربها ومرضاته؟ فإن أردتم الأول علم أن هذه الإرادة معلولة ناقصة فاسدة، ولكن ليست هذه الإرادة التي نتكلم فيها. وإن أردتم المعنى الثاني فهو عين الكمال، وإنما النقصان خلافه. الوجه السابع أن قولكم، وقول ابن العريف، أن قولكم إن هذه الإرادة عين حظ العبد، قلنا نعم، وهي أكبر حظ له وأجله وأعظم. وهل للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومراده؟ فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظمى. ولكن لما قلتم إن اشتغال العبد بهذا الحظ نقص في حقه؟ وهل فوق هذا كمال فيطلبه العبد؟ ثم يقال لو كان فوقه شيء أكمل منه لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه اشتغالا بحظه أيضا فيكون ناقصا، فأين الكمال؟ فإن قلتم في تركه حظوظه كلها قيل لكم وتركه هذا الحظ أيضا هو من حظوظه، فإنه لا يبقى معطلا فارغا خلوا من الإرادة أصلا، بل لا بد له من إرادة ومراد، وكل إرادة عندكم رجوع إلى الحظ، فأي شغل اشتغل به وبإرادته كان وقوفا مع حظه. فيا لله العجب متى يكون عبدا محضا خالصا لربه. يوضح هذا الوجه الثامن أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعرا بنفسه، وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض، فالإرادة من لوازم الحياة. فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسا، بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزاحم مراد المحبوب لا عن الإرادة التي توافق مراده. الوجه التاسع قوله الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد إلى آخره، فيقال هذا على نوعين، أحدهما ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك، فهذا لا ريب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته ووقوفه مع ما يراد به، لا يكون له إرادة تزاحم إرادة الله منه، كحال الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أحب الموت للقاء الله، وقال الآخر أحب البقاء لطاعة الله وعبادته، فقال الثالث غلطتما ولكن أنا أحب من ذلك ما يحب، فإن كان يحب إماتتي أحببت الموت، وإن كان يحب حياتي أحببت الحياة، فأنا أحب ما يحبه من الحياة والموت، فهذا أكمل منهما وأصح حالا، فهذا ما يراد بالعبد. النوع الثاني ما يراد من العبد من الأوامر والقربات، فهذا ليس الكمال إلا في إرادته، وإن فرقت العبد فهو مجموع في تفرقته متفرق في جمعيته، وهذا حال الكمل من الناس متفرق الإرادة في الأمر مجتمع على الأمر، فهو مجموع عليه متفرق فيه، ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعين، وإنما غايتها أن تكون هنا إرادتان، إحداهما إرادة واحدة للمراد المحبوب، والثاني إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما أمر به، فهي وإن تعددت وتكثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة واحدة كلية، وكل فعل منها له إرادة جزئية تخص. الوجه العاشر أن قول أبي يزيد أريد ألا يريد تناقض بين، فإنه قد أراد عدم الإرادة، فإذا قال أريد ألا أريد يقال له فقد أردت، أريد ألا أريد فقد أردت، وأحسن من هذا أن يكون الجواب أريد ما تريد لا ما لا تريد، فهذا يكون أحسن في الجواب أريد ما تريد لا ما لا تريد. نقل المؤلف رحمه الله قول أبي يزيد في مدارج السالكين وعقب عليه بأنه في التحقيق عين المحال الممتنع عقلا وفطرة وحسا وشرعا، فإن الإرادة من لوازم الحي، لكنه حمله من قبل في المدارج نفسه على محمل حسن، وفسره بصون الإرادة وقبضها عما سوى الله سبحانه. وقد جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول أريد ألا أريد ونحوه جعله من الكلام المجمل، فإنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وإن أريد بطلان إرادته بالكليات فهو مخالف لضرورة الحس والعقل. وقول الشيخ عبد القادر وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، فلا يكن لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام، لأنك لا تريد مع إرادة الله سواه، فسره شيخ الإسلام بأنه ألا تريد مرادا لم تؤمر بإرادته. ثم قال: وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين، فظنون أن الطريقة الكاملة لا يكون للعبد إرادة أصلا، وأن قول أبي يزيد أريد ألا أريد لما قيل له ماذا تريد نقص وتناقض، لأنه قد أراد، ويحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقا، وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين، وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك الإرادة مطلقا فإن هذا غلط ممن قاله، فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. وإذا كان لابد من إرادة ففرق بين الإرادتين، إرادة سلب الإرادة وإرادة موافقة المحبوب في مراده. الوجه الحادي عشر أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب، وهذا هو عين كمال العبد، وهو متضمن للصدق والإخلاص والقيام بالعبودية، فأي نقص في تجريد القصد هو تخليصه من كل شائبة نفسانية أو طبيعية، وتجريده لمراد المحبوب وحده، والجد في طلبه وطلب مرضاته، وجزم النية وهو ألا يعتريها وقفة ولا تأخر. وهذا الأمر هو غاية منازل الصديقين وصديقية العبد بحسب رسوخه في هذا المقام، وكلما ازداد قربه على مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده، بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أجزم. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت باتفاق أهل الإسلام، فجاءه صلى الله عليه وسلم اليقين إذ جاء، وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامها، فأين العلة في هذه الإرادة؟ ولكن العلة والنقص في الإرادة التي يكون مصدرها النفس والهوى، وغايتها نيل حظ المريد من محبوبه، وإن كان المحبوب يريد ذلك لكن غيره أحب إليه منه، وهو أن يكون مراده محض حق محبوبه وحصول مرضاته، فانيا عن حظه هو من محبوبه، بل قد صار حظه منه نفس حقه ومراده. فهذه هي الإرادة والمحبة التي لا علة فيها ولا نقص. نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منه، كما من بعلمها ومعرفتها، إنه جواد كريم. الوجه الثاني عشر أنه قال بعد هذا: فصحة الإرادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجاري الأقدار، فيكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. فإن هذا من قوله: وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق، وهل يكون بذل الوسع واستفراغ الطاقة إلا مع تمام الإرادة؟ وإنما الذي يعرض له النقص من الإرادة نوعان: أحدهما إرادة مصدرها طلب الحظ، والثاني اختياره فيما يفعل به بغير اختياره، فعن هاتين الإرادتين ينبغي الفناء، وفيهما يكون النقص، والكمال ترك الاختيار فيهما، والسكون إلى مراد المحبوب وحقه في الأولى، وإلى مجاري أقداره وحكمه في الثانية، فيكون في الأولى حيا فعالا منازعا لقواطعه عن مراد محبوبه، وفي الثانية كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وبهذا التفصيل ينكشف سر هذه المسألة، ويحصل التمييز بين محض العبودية وحظ النفس، والله الموفق للصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.